بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مع الباب دعوة الأنبياء واحدة. دعوة الأنبياء واحدة. قال: ولذلك نرى أن جميع الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة، ألا وهي توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي أنهم اشتركوا في الأصول واختلفوا في الفروع. فقوله دعوة الأنبياء واحدة، أي أن جميع الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة، ألا وهي التوحيد. ولذلك نريد أن نقرب المسألة. من يفرق لما بين التوحيد وبين العبادة؟ من يفرق لي من الحاضرين ما بين التوحيد وبين العبادة؟ أنا عاوز ما الفرق بينهما، لا تعرف هذا وذاك، ما الفرق بين التوحيد وبين العبادة؟ هو هذا الذي أردت. التوحيد بينقسم إلى قسمين: القصد والطلب. والقصد بمعنى توجه القلب، توجه الإيه؟ القلب، اللي هو الإخلاص. ثم الطلب الذي يشمل الإيه؟ العبادة. ولذلك نقول بأن التوحيد عام يشمل العبادة مع توجه القلب اللي هو الإيه؟ الإخلاص. أما العبادة فكما عرف الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى ممكن نقول بقى العبادة هو اتجاه العمل وطلبه لله عز وجل. ولذلك العلماء بيقولوا التوحيد إيه؟ توحيد الألوهية اسمه توحيد إيه؟ القصد والطلب. يشمل القصد الإخلاص، توجه القلب إلى الله عز وجل، والطلب اللي هو العبادة. ولذلك إخلاص بدون عبادة ما يصلح، وعبادة بدون توجه القلب إخلاص لا يصلح، فلابد أن يجمع بين الاثنين. ولذلك هنا قال دعوة الأنبياء واحدة، تتعلق بالتوحيد، تتعلق بإيه؟ بالتوحيد بشقي، ألا وهو القصد وألا وهو الإيه؟ الطلب. الطلب بقى هذا اللي هو العبادة يختلف من دين إلى دين ومن نبي إلى نبي. يعني بعض الأنبياء في عبرات عندهم لم تكن عند النبي الذي بعده ولا عند الذي بعده، فاختلفت من نبي إلى نبي. لذلك هنا الحديث يقول إيه؟ الأنبياء إخوة لعلات. وكلمة علات إخوة لإيه؟ إخوة لأب، إخوة لعلات، وأخياف إخوة لأم. فإخوة لعلات أي إخوة لأب. ولذلك يعني حينما ننظر في قضية المواريث بنرى بأن الأصل الأخ لإيه؟ الشقيق، ثم لي في الدرجة الأخ لأب، ثم الذي يليه الأخ ليه لأم. ولذلك مثلا لو مات شخص وترك أخا لأب وأخا لأم، كم يأخذ الأخ لأب؟ كم يأخذ الأخ كم يأخذ الأخ ليه؟ لحظة، ليه قول يا أستاذ بلط الإمام، يأخذ إيه بقى الفرض؟ السدس. والاخ الشقيق الاخ الاب ياخد ايه اللي هو كام؟ انا مش بشرح مواريث الان يا فضيله الامام، انا عاوز اثبت الان ايهما اقرب، الاخ الاب ام الاخ الام. انت هتحلي لي مواريث دلوقتي، بنقول مواريث، بيقول ان ده كام الاخ الاب ده ياخد قد ايه؟ هياخد كام؟ خمس ازداس. والاخ الام ياخد ايهما اقرب؟ اللي ياخد اقوى واكثر. وضحت ولا مش وضحت؟ طيب، وعلى هذا يبقى قلنا الترتيب كالآتي: الأخ الشقيق ده أعلى، الأخ الأب أقرب، والأخ الأم إيه؟ يلي. في عرف الناس الآن بنجد إن الإخوة الأم أقرب من الإخوة الإيه؟ الأب. لماذا؟ لأن الأم لها سلطان، الأم لها سلطان، وذلك الأم قد تقرب بين الأبناء وتغلب الرجل. لكن الرجل عشان يجمع الإخوة لأب بيبقى يشيء إيه؟ عسير وصعب، رغم أن قرابة الأب أصل وأقرب من قرابة الإيه؟ الأم. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه بقى الأصل فيه القرابة من ناحية الأب، أصل ثابت، لكن الأم بتتشعب. يعني الأم لو أم تزوجت بثلاثة من الرجال، يبقى هذا حسن وهذا إبراهيم وهذا إسماعيل، هم إخوة، لكن هذا ابن حسن وهذا ابن إبراهيم وهذا ابن مين؟ ابن إسماعيل. يبقى اختلفت الايه؟ الأصول. ولذلك الأصول الأنبياء ثابتة، والأصول هنا تعني ايه بقى؟ التوحيد. ولذلك قال أمهاتهم إخوة أمهاتهم شتى، يعني بمعنى الفروع، إن ممكن العبادات تختلف، ممكن تفرض هنا عبادات ولا تفرض عبادات، ممكن هذا حلال في بعض الأديان وهذا حرام في بعض الإيه؟ الأديان وهكذا. مثلا اللحم الجمال كان في بعض الأديان عند اليهود حرام، لكن بالنسبة لنا حلال وهكذا. يعني الشاهد بقى إن إيه؟ بيختلف العبادة من دين إلى دين، لكن أصول التوحيد ثابتة عند الكل. فجميع الأنبياء دعوا قومهم بدعوة توحيد العبادة بلا استثناء. توحيد الإيه؟ العبادة. الذي أعني بها الآن إيه هو توحيد العبادة بقى؟ اللي هو توحيد الإيه؟ الطلب. الطلب. أما القصد أعني به جزء من عموم التوحيد. يبقى التوحيد بشقائه، توحيد القصد وتوحيد الطلب وتوحيد الإيه؟ الألوهية. مشكلة التوحيد عند الكثير عاوز هم، عاوز إيش حالي؟ عاوز هم، يعني نأكل كويس ونهضم كويس، هذا الأصل. فجميع الأنبياء دعوا قومهم بدعوة توحيد العبادة بلا استثناء، كل دعا لهذا. كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، عموم اللي هو إيه؟ التوحيد. فاعبدون، خصوص اللي هو التوحيد بقى إيه؟ الطلب. ولذلك جمع التوحيد بين الشقين، بين الشق النظري والشق العملي، وكلاهما فبشقيه، ألا وهو توحيد القصد وتوحيد الطلب. لا يغني هذا عن ذاك ولا ذاك ولا هذا ولا ذاك عن هذا، يعني لابد من الأمرين معا، اللي هما إيه بقى؟ القصد مع الطلب. القصد اللي هو توجه القلب، ولذلك أي خلل في الطلب بيفسد الإيه؟ العبادة، يفسدها تماما. لابد من الأمرين معا، توجه القلب يعني في أي شيء. وذلك كما قلنا في التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله وما يرضى ويرضى من الأقوال. كل كلام يبقى لابد يشمل الإيه بقى؟ الاثنين، القصد والطلب. الكلام هذا لمن؟ إن كان لله أقبل، وإن كان لغير الله أحجب. طيب أنا قصدت شيء معين لكن ما عملته، لابد أن أنا أقصد وإيه؟ وأعمل، حتى يشمل التوحيد. وإن قوما غرتهم الأماني، قالوا نحسن الظن بالله، إحنا قلوبنا طيبة ومش عارفين، ولكن ما عملوا وما قربوا وما تقدموا لا يصلح. فلابد من الأمرين معا. وذلك هنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى هذا من باب إيه؟ العموم مع التخصيص والتأكيد، إن التوحيد هو إيه؟ الأصل في الطلب بعد القصد. لابد أن يتجه القلب والقالب بتوجه الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إلى الله عز وجل. ولذلك يا أخوانا، يعني إذن القلب نفسه بيحوي الأمرين، بيحوي القصد وبيحوي أيضا الإيه؟ الطلب. لأن لابد أيضا كما نعلم أن للقلب عبادة، أن للقلب عبادة كتختلف عن الإخلاص وتختلف عن القصد الذي هو لله عز وجل، وهو عبادات كثيرة جدا، منها يعني مثلا الإخبات، الإنابة، التوكل، الرجاء، هذه عبادات للقلب، التذلل، التضرع، الإنابة، التوبة، الصبر، هذه عبادات ومحلها أصله القلب. ولكن يعني قد يظهر الأثر على الجوارح، إنسان صابر بتعرف زين صابر، لا يشتكي ولا يتألم ولا يتوجع ولا لكن أصله في القلب. يعني ما نعرف هذا صابر إلا القلب الأساس عنده، هو الذي وجه الجوارح إلى هذا الإيه؟ العمل. التوكل، الإنابة اللي هو معنى الرجوع، التوبة، كل هذا مصدره القلب أساسا. يبقى إذن إذا توجهت العبادات تعود على القلب وعلى جميع الجوارح، عبادات إيه؟ قلبية وقولية وفعلية، ده الإيه؟ الأصل. يبقى إذن يدخل من جملة إتيان العبادات القلب. وضحت الصورة الآن ولا فيها مشاكل؟ طيب. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة جاءت بهذا، بالتوجه عبادة الله عز وجل وترك ما دون الله تبارك وتعالى. كلمة الطاغوت هي أيضا اسم لكل من عبد من دون الله، أصلها من الطغيان. وبعض العلماء أصلها على أن الطاغوت هو الشيطان، وطبعا هو أصل الطواغيت الشيطان، لكن هي من الطغيان أي مجاوزة الحد. فكل من تجاوز الحد ببعده عن الله عز وجل أو بتقريبه في المشاركة مع الله عز وجل فهو طاغوت. طب هل يطلق على الأنبياء الذين عبدوا من دين الله طواغيت؟ الجواب لا. ولذلك عرف العلماء هو من رضي بالعبادة من دون الله، يبقى لابد يكون هذا الطاغوت راض بالعبادة، لأن نبي من الأنبياء كعيسى عليه السلام عبد من دون الله، هل رضي بهذا عيسى؟ لم يرض ولم يوافق على هذا، وهم الذين فلذلك ولا يسمى. يبقى الطاغوت إيه؟ كل من عبد من دون الله وهو راض بإيه؟ بالعبادة، لكن إذا لم يرضى فقد برئت الذمة. قال: ونرى هذا واضحا في خطاب كل نبي لقومه. فهذا نوح عليه السلام كما قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى نوح عليه السلام جاء بها، قال لهم اعبدوا الله، أي توجهوا إليه بالطلب بالعبادة، ما لكم من إله غيره، أي تتجهون إليه بقلوبكم وأعمالكم. وكما قال تعالى على لسان هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكما قال تعالى على لسان شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى الكل أصل العبادة ثم قال لهم مبينا بأنه لا قاصد لأقوالكم وأعمالكم إلا هو سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما سبحانه وتعالى. وكذلك إبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يبقى دعوة إبراهيم عليه السلام كانت أشمل من دعوة الأنبياء على العموم وعلى التفصيل. إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا، يبقى هنا أمرهم بالعبادة ثم بالحذر منه، لأن كلمة التقوى من اتقى، أي كان على حذر من شيء. فاعبدوا الله واتقوا الله، أي احذروا من الله عز وجل، من ذاته سبحانه وتعالى، ومن عظيم انتقامه، ومما توعد عليه من عصاه بالنار. وذلك ورد التقوى هنا أيضا، التقوى لله عز وجل، وكذلك ورد التقوى اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي احذروا وخافوا من عظيم بطش الله عز وجل لمن عصى وحاد. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله، أي من عبد من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي تصنعون إفك من القول والفعل بعبادتكم لهؤلاء أو لهذه الأصنام. إن الذين تعبدون من دون الله، كل من عبد من دون الله عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل قال لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق الذي خلقكم والذي دبر أمركم واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي المرجع والمآل إليه سبحانه وتعالى. إذن هنا الدعوة شملت العموم، وهو توحيد الربوبية، أنه هو الرازق، هو الرزاق سبحانه وتعالى، ومن ثم كان توحيد الربوبية أصل في الوصول إلى توحيد الإلهية. فإذا أيقن العباد أن الله عز وجل خالق رازق، والرزق جزء من التدبير، لأن من تدبير الله عز وجل لخلقه أن الله قام عليهم فحفظهم ورعاهم وتولى أمرهم ورزقهم وأحياهم وهو الذي يميته، فمن ثم وجب على العبد أن يتجه لصاحب هذه الذات وصاحب هذه الصفات سبحانه وتعالى. فمن ثم
كان توحيد الربوبية أصل في الوصول إلى توحيد الإيه؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية كما قلنا هو أصل جامع لقصد القلب ولطلب القلب الذي هو توحيد الإيه؟ العبادة. بل نرى صاحب ياسين يجهر بعبوديته لله عز وجل أمام طغاة قومي الذين خالفوا الرسل، كما قال عنه سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن حتى هذا الرجل البسيط نادى في قومي وقال: يعني لما لم تتبعوا الرسل؟ فقال عن نفسي: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أنا عبدت الله عز وجل وتوجهت إليه بكل ما أمر وبكل ما أحب. الذي فطرني، وكلمة فطر بمعنى خلق وأوجد، فهو الذي أوجد عباده من العدم. ولذلك يعني قد يشترك بعض الخلق في خلق شيء مع الله عز وجل، يعني ممكن يقول خلق الشيء الفلاني بمعنى قدر وصنع، أما الفاطر فلا يكون إلا هو سبحانه وتعالى، فطر من لا شيء أي من العدم سبحانه وتعالى. ولذلك كان لزاما على العبد أن يقصد ربه بكل حركاته وسكناته. إذا بأصل العبادة هو توجه القلب مع توجه الجوارح بكل ذرة فيك لله عز وجل، لدرجة يا أخوانا أن بعض السلف كما ورد عن علي ابن الحسين وغيره أنه كان ربما إذا مشى قبض على يده، شوف العبادة هنا بقى، قبض على يده حتى لا تتحرك تهتز خشية أن تنافق، أي تنافق اليد، لما يمشي كده ممكن يحس كده أنه إيه اهتز شوي. وذلك قد يكون يا أخوانا النفاق في الهيئة، في الحركة، في السكنة، في السمت، في الثوب، في كل شيء ممكن ينافق بأشياء خارج عنه. ومعنى كلمة النفاق إنه إيه؟ هو نوع والعياذ بالله من الرياء والمروء، يشعر العبد إنه بقى على شيء، فيأتي الشيطان فيصرفه عن هذا التوجه الذي هو لله عز وجل فيصرفه لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك لا كان لزاما على العبد أن يقصد ربه بكل حركاته وسكناته ويوحده في كل أمر ونهي، فلا تكون عبادة إلا بصفة القصد، لا تكون عبادة إلا وفيها إيه؟ إلا بصفة القصد والطلب لله سبحانه وتعالى، لابد يجتمع فيها الإيه؟ الاثنين، حتى يكون هذا هو الأصل اللي هو إيه؟ التوحيد، أنه قصد بهذه العبادة وجه الله عز وجل ثم طلب الله بهذه العبادة، يعني بحث ماذا أحل الله، ماذا حرم الله، ما أوجب الله، ماذا يعني يكون هذا مسنون هذا إلى آخره، أنه قصد بأفعاله وأقواله وحركاته ما أحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يدخل العبد في الإسلام إلا بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة هي الإخبار بما شاهد بخلاف الغيب، وذلك يعني لو أن شخص قال أقر أنه لا إله إلا الله، الفرق بين الإقرار والشهادة إيه؟ أن ممكن إنسان يقر على شيء غائب، صح؟ واحد مثلا يقول لك فلان فراس أقرت بهذا، أما الشهادة فهي رأي العين، وذلك قال عز وجل عن نفسي عالم الغيب والشهادة. فكلمة أشهد معنى كأني أرى، ولذلك أخوانا رؤية قسمان: رؤية البصر ورؤية البصيرة، وربنا جعل في الإنسان عينان ظاهرتان وعينان باطنتان، ورؤية القلب أعم وأعظم من رؤية الإيه؟ البدن. فلذلك البصيرة أن الإنسان يرى بقلبه، ده أصل، فلذلك التوحيد بيكون رؤية القلب، ده الأساس. ولذلك رؤية البصيرة قد تخون، أما رؤية القلب فهي مصيبة دائما لا تخونك أبدا. ممكن تمشي كده في الشارع وبص من ده الأخ خالد، تقرب منه تلاقي ده مش خالد، ده واحد شكل مين؟ شكل خالد. إذن ممكن البصر يخونك، أما بصر القلب فلا يخونك أبدا. ولذلك كان لزاما على العبد أن يركز ويهتم ببصيرة القلب، ودي هذه لا تأتي إلا بالطاعات والقرب من الله عز وجل وبتزكية النفس. ولذلك الفراسة يقول لك هذا عنده فراسة، هذه الفراسة لا تكون إلا ببصر القلب. وذلك بعض العلماء بيقول لك ايه لما يعني العلماء اللي اتكلموا في هذه المسألة، في حاجة اسمها الحاسة السادسة، ان ممكن الانسان يلمس في شخص حاجة معينة، دخل شخص معين ممكن تقول هذا في صفة كذا هذا في كذا، فتراه ببصيرة قلبك وتعرف حاله. إما على الخير وإما على الإيه؟ الشر. ممكن أنت واحد كده تستأنس به من غير سابق عهد، تستأنس به وممكن أحد تكش منه من غير سابق إيه؟ إزاي؟ ولو تتبعت هذا هتجد يعني كلما قوي إيمانك وعظمت سريرتك كلما عظمت فراستك، تبقى عندك فراسة. وذلك وقع لأبي بكر وعمر وعثمان، وذلك كان في عندي محاضرة نتكلم عنها عن الفراسة إن شاء الله تكون قريب. فكان هؤلاء رضي الله عنهم عنده فراسة لا تخطئ أبدا. يعني مثلا أبو بكر وعلى فراش الموت كان متزوج ببنت خارجة، فدعا عائشة رضي الله عنها فقال إني قد نحلتك جذاذا من تمر خيبر. قال لها إيه؟ إن لو يعني أنا هدي لك الحصيدة بتاع تمر خيبر دي تاخدي لك كذا وسق. فلما وفته المنية قبل أن يسلمها الجذاذ دعاها وقال يا عائشة إني كنت قد نحلتك وعدتك بهبة بعطية جذاذ من تمر خيبر، وإني أرى أن أجلي قد اقترب، فرديها فإنما هما لأختيك وأخويك. فتعجبت عائشة رضي الله عنها، ما لها إلا أخت إيه؟ واحدة وأخواني ذكور. فقالت قد علمت أخوي فمن أختي؟ فقال إني قد وقع في نفسي أن في بطن بنت خارجة أنثى. حسيت كده أن بطنها في إيه؟ رغم ان ما فيش عندهم لا بقى السنار والكلام اللي بيقولوا ده، ما فيش كلام ده. هو فعلا اخرجت بنت خارجة لزوجة ابو بكر بنت وكانت اختي لعائشة رضي الله عنها. فشهدوا ان قضيت بقى ايه اللي انا عاوز اصله، ان البصيرة هذه بصيرة القلب هذه نور، ولذلك ينطفئ نور عين القلب بالمعصية. يعني نور البصر ده ممكن الانسان يشوف ويشوف ويرى ويميز بين الأشياء الظاهرة، لكن الأشياء الخفية هذه قد لا يراها. فالقلب كلما زكت نفسه وكلما عمر بالإيمان كلما اشتد بصره كان واضح، وينطفئ نوره بإيه بقى؟ بالمعاصي والذنوب. ولذلك تلاقي صاحب المعصية عديم البصيرة متخبط، ولذلك بقى تلاقي صاحب المعصية ممكن ينتقل من مصيبة إلى مصيبة ومن كارثة إلى كارثة ومن محنة إلى محنة، لكن من عنده بصير. وذلك ربنا عز وجل إذا من الله على العبد بعين البصيرة هذه تجد حتى لو وقع في ذنب يقلع بسرعة، لأنه يرى الهلكة، يرى أنه على شفير جهنم، يرى أنه قارب من معصية الرب عز وجل فيقلع بسرعة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إيه؟ مبصرون ببصيرة إيه بقى؟ القلب وليس بصيرة العين. ولذلك يعني حرمان بصيرة القلب دي هو ده العمى، هو ده العمى. العمى يعني الإنسان قد يحرم بصيرة العين ودي نعمة، لا يشوف نسوان عريانة ولا يشوف معاصي ولا ذنوب، يعني بمعنى أن ربنا عز وجل عطل عنه جارحة، يعني وقفت واستريحت من العمل. لأن يعني ممكن تكون أعظم أسباب البلاء والعصيان قد يكون اللسان والعين والأذن، لأنك عمالة بصاصة كل يوم رايح النسوان رايحين جايين عمال تبرق شوف كم إثم ارتكبته. الأعمى ده قد يكون إيه؟ من الله علينا مش شايف حاجة، يبقى عدد من السيئات أغلق. الأذن وانت ماشي بتسمع مش عارف مين وغيبة ونميمة وواحد بيغتب وبيسب وبيلعن وأغاني وفسوق ومجون ولا غير، بالأذن شغالة. نفسك اللسان شغال ذم وغيبة ونميمة وهتك أعراض إلى غير. فإذا هذه الجوارح بتعمل، قد يكون في تعطلها نعمة، ولكن تعطل عيني القلب مصيبة. لأنه هنا بقى إذا تعطلت عين القلب يبقى إيه؟ أعمى بقى، أعمى القلب، يخش في المعصية وفكر أنه على طاعة، وينتقل من معصية إلى معصية ومن ضلالة إلى ضلالة، وممكن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فلذلك كان رجل اسمه عبد الرحيم خرج مع جماعة من السلف لغزو الروم، فقيل كان من الأبطال الشجعان. في أثناء الغزو عسكر المسلمون في موقع قريب من حصن للنصارى، فكانت تطل منه فتاة بنت نصرانية جميلة، فوتن بها عبد الرحيم، بدأ يراسلها سرا وهم محاصرون هذا الحصن، يراسله سلم قالت أنت مسلم ولكن لو تنصرت فأتزوجك. فإذا بعبد الرحيم هذا تنصر وانسل وهرب ودخل من السرادق الخلفية ودخل عند هذا النصرانية ودخل هذا الدير وتنصر. قال ابن كثير فغزا المسلمون مرة أخرى بعد هذا الحصن عشان يفتحوه ويدور حوله. فالمهم سئل ماذا فعلت يا عبد الرحيم؟ قال أنساني الله القرآن. قيل له أين قرآنك؟ فين القرآن الذي كان معك؟ قال ضاع وما بقي إلا آية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما تذكر إلا هذا. فإذا عين البصيرة تنجيك، كلما وقعت في كرب تجد عين البصيرة لك هذا خطأ وهذا صواب. وذلك من نعم العجل على العبد الاستخارة. الاستخارة هذه تنشط فيك عين البصيرة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يذكر الأمر إلى آخر الدعاء. في هذا الدعاء بعين البصيرة توجهك لل يعني العمل، إن كان سوء تحجم، إن كان خير تقبل. لكن الذي حرم عين البصيرة مش عارف حاجة خالص، أعمى قلب بيتخبط. وكما قلنا ما أضل أقوام إلا أنهم سلبوا عين البصيرة، تلاقي على ضلالة على غوية وظن على هدى، نسأل الله السلامة. فلذلك يا أخوانا كلمة بأشهد كأنك ترى. ولذلك عين أو عين اليقين أنك ترى بقلبك الأمر. وذلك لما ربنا عز وجل جعل يعني أصل الإيمان غيب، الإيمان بالله إيه؟ غيب، برسوله بنسبة لنا نحن، بنسبة لنا نحن إيه؟ غيب، بالملائكة غيب، باليوم الآخر، بالجنة والنار، بالقدر خيره وشره، تعرفش ما الذي أصابك، هذا خير أم شر، كل هذا غيب، ولكنه يرى بعين البصير. وذلك هل إيمان أبي بكر كإيمان الشيخ خالد مثلا؟ استحالة. بل ليس كإيمان عمر، بل ليس كإيمان عثمان، بل ليس كإيمان علي. لما بقى؟ لأن عين اليقين هنا العين كانت ما شاء الله، البصر امتد لدرجة ما أحس لحظة بذرة شك، كان يرى بقلبه رؤية عين. وذلك لما مثلا يجي محل واحد يقول لك مثلا فلان ده الأخ عبد الهادي، عبد الهادي أعرفه عبد الهادي، ويقول لا مش عبد، لا أنا شايف أنه عبد الهادي، خلاص انتهينا. لكن لو كان بعيد والرؤية محجوبة ممكن أشك هل هو أم إيه أم ليس به. لو واحد أعمى بقى مش شايفه خالص يتخبط ويتشكك. ولذلك إذا وصل العبد إلى علم اليقين بحيث يرى الحق أنه حق ويرى الباطل على أنه باطل، انتهى الأمر، ما عادش فيه مشاكل. وذلك من أعظم أسباب الانتكاس لكثير من الشباب أنه ركز على العين الباصرة المرئية الظاهرة، ظواهر من الأمر، ثم أفسد قلبه، ما عاين قلبه وما راعى أمر قلبه. ومن ثم نجد الكثير انتكس وابتعد عن الطريق. ولذلك بعضهم كان يقول والله لو كشف الحجب ما زادني على ما في قلبي، اليقين وصل للنهاية. ولذلك لما قريش قالت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما يسلم يعني أسري بي إلى بيت المقدس، أخبرهم بالإسراء ومخبرهم بالمعرج، فقالوا أما بلغك ما قال صاحبك؟ قال وما قال، كان جاي من العوالي لسه الخبر ما يسمعش عنه حاجة. قالوا يزعم صاحبك أنه سافر أو أسري إلى بيت المقدس في ليلة. فقال أبو بكر بلا حتى ما لومش، معقول قال الكلام ده؟ ما حتى استفسر. قال إن كان قال فقد صدق، لو قال الكلام ده خلاص مصدق بلا نقاش. في موطن آخر في يوم صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه وكانوا قاصدين أمر عظيم، مكة بعد غياب حوالي 6 سنوات، القلوب في شوق وحنين للطواف بالبيت، كله بيحلم ان امتى كده يحضن ببطنه وصدره البيت ويطوف حول البيت. وصلوا الى قرب مكة وخلاص وهنرجع، مفيش دخول. فالصحابة يعني هاجوا والحنين عظم وزاد. وكما قال زاد الطين بلة بلغهم الخبر بأن عثمان قتل في مكة، أهل مكة راحوا قتلين عثمان زادوا. فجأة وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيفاوض مع هؤلاء القوم، والتفاوض كان في شيء من النزول والانكسار للمسلمين، حتى أن بعضهم يعني زاده غما وهما في هذا بما فيهم عمر. فلما عمر النبي صلى الله عليه وسلم أتم المفاوضة، عمر بقى خلاص صدره يعني في سعار، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فيما نرضى بالدنية يا رسول الله؟ لم تعدنا أن نأتي البيت ونتطوف به؟ مش أنت قلت لنا هذا؟ قال نعم. أقلت لك هذا العام؟ قال لا. ثم قال إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمع هذا أبو بكر. عمر طبعا يعني استحيا ومش عارف يواصل الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى من؟ إلى أبي بكر. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ولذلك يا أخوانا في وقت المحن يعني الأمة بتحتاج إلى دعامات تتكئ عليها. وذلك أذكر في محنة الفرقان، طبعا مع الفرق والكلام ده، في محنة الفرقان إن حصل واحد أرجف مرجف، ما وجد حد يسنده، كله بقى الإرجاف بدل ينزل ينزل وده يرجف وده يرجف إلى أن كل السفينة غرقت. لكن لو وجد بين الإخوة والملتزمين شخص قد قلبه ثابت يثبت. وذلك لما خرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل، واحد قام يتكلم إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها، وبدأوا يهيجوا ومش رايحين. فوفق الله لهؤلاء القوم الذين وقعوا في الغواية رجلان صالحان. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. قد يقع وقد لا يقع، لكن هنا في إيه؟ ثبات. دعوة إلى تثبيت القلوب. لما بتلاقي كده إيه؟ في إرجاف موجود، واحد كده متردد بين الالتزام وعدم الالتزام، واحد عنده مثلا بين الطاعة والمعصية، فيجد أن الكل يعين على الرجوع بيهلك. لكن لو وجد قلب كده قوي قوي، في قوة، في إيمان، في حنان، في عطف، تشعر فيه أنه يعني يخاف الله عز وجل، يروح دفعك يرجعك فوق وتصحصح. فالذي وقع العمر في محنة عظيمة، حتى أنه قال يقول رضي عنه كنت أتصدق كثيرا مما وقع مني وندم، لكن في نفس الوقت هيجان، يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال ما فلما نرضى بالدنية؟ قال هو رسول الله. شوف الموقف الجميل ده، هو رسول الله والله لن يضيع. كأن أبا بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعاد قلبي، انشرح كذا خلاص ورجع كم. يذكر الموقف ده يتألم. لكن تخيل بقى لو وجد عمر أبا بكر يقول يا والله يا دي الورطة، ده احنا في مصيبة، ده احنا مش عارفين. لكن من نعم العجل ان العبد اذا اراد الله به خير يوفق له من يثبته ويعينه. ايضا نفس الموقف لما حصل مع أبا بكر وعمر في حالة المرتدين، ارتدت العرب وكل الصحابة قالوا خلاص ما فيش حل، شوية يبصوا يمين شمال كله بيرجع بيرجع بيرجع، واللي منع الزكاة واللي ارتد وخرج الإسلام وسابه وترك صلاة الجمعة والجماعات والدين اتقلبت. فجاء عمر عاوز خلاص هيعمل ايه أبو بكر؟ وطبعا في الجسم والقوة هو عمر. فقال ماذا تفعل لأبو بكر؟ ايه الحل؟ قال لأقاتلا هقاتل. قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله. قال والله لو قتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها للرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. شوف بقى موقف عمر بقى لما لقى قوة أبو بكر. قال فسرعان ما شرح الله صدري لما شرح له صدري مين. لكن لو كان أبو بكر بقى ضعيف يقول الله والله خلاص بقى نقعد لنا في الجوامع ونسيب البلد دي ونروح بلد تانية ونقعد لنا في إيه، في نقعد في شوية جبل ولا مش عارفين، وانتهت المشكلة خلاص انتهت. كان ضاع عمر وضاعت الأمة. زي قالوا الأمة تدين لرجلين، تدين لرجلين، الأول أبو بكر في حروب الردة وردها كلهم كله ارتد بسبب أنه ثابت. لأن في وقت الإرجاف لما بس الإنسان المرجف بيسمع كلمة يعني تقوي ما في قلبه من إرجاف بيسقط ويسقط من حوله. لكن لما ثبت أبو بكر ثبت عمر أعاد الله الإسلام كما كان. ورجل الثاني كان أحمد بن حنبل. كل العلماء سكتوا وكل داين وسكت وده الخليفة. وقام قوما وأقسم بالله عز وجل أن من لم يرجع عن قوله الإيمان، يعني كلام الله عز وجل، لا يقتلن. وقتل من قتل بالإشارة، وجمع كل علماء الأرض، وكل من لم يوافقه يقتله. فالإمام أحمد ثبت. أحمد كان يعني رجل ضعيف، الصيام أكل جسمه والقيام أنحله، يعني ما كانش هو اللي ممكن يصمد هذا الصمود. فلما صمد هذا الصمود كل أهل الأرض انتظروا يبصروا أحمد، إلى أن ثبته الله عز وجل وجاء ابن أو حفيد الخليفة اللي هو الخليفة المتوكل، وأعاد السنة كما كانت، ورفع الإمام أحمد، ونصر الله الحق وأعد وأعزه، وأذل الباطل وأخفضه. ده بسبب إيه بقى؟ أن يكون في شيء. فلذلك اللي أنا عاوز أوصله بقى أن عين اليقين هذا أو اليقين إذا وضع في قلب العبد ناجح. وذلك أنا بنصح نفسي وأخواني أن كثير من الشباب بيبقى عنده شيء من الإرجاف، ونتيجة الإرجاف هذا عنده شك في الطريق، مش عارف هو ما بيعمل إيه. سببه الفراغ، عدم العلم، عدم التقوى، عدم القرب من الله عز وجل، انه دايما تايه ضايع. فتلاقي عنده ارجاف، خوف، مفيش ثبات. هذا المرجف سرعان ما الاول بيحاول يشوف حد معاه يسنده. ايه رايك يا فلان في الموضوع الفلاني؟ ايه رايك في طلب العلم؟ ايه رايك مش عارف في السكه الفلانيه؟ يفضل يقعد يشوف ايه، يقص النبض ده وده وده عشان مين اللي يغرق معاه. لو وجد قلب قوي يرده ممكن ينجى، لكن لو كان إرجافه أعظم هيهلك ويفسد، نسأل الله السلام. ولذلك الإنسان بقى دايما في أي خطوة بيخطوه، الصلاة بتصلي ليه؟ بتصوم ليه؟ لما تقوم الليل؟ لأن إخواننا لو إن هذه العبادات عادات لا تتعنى، لو إحنا بنيجي نصلي كده واحد يتحط زي الشوال ويطلع بيصوم عشان أيام الشتاء قصيرة والصيف طويل مش عارف إيه، لو يعني مجرد الطاعات بتاعتك مجرد هيئات وأشكال، احذر لا تتعن. هتيجي في لحظة وتدمل، لأن يا أخوانا في حاجة بقى اسمها إيه، أم القيح موجودة في الدمل. طبعا أنا بتكلم في الطب وماليش في الطب أنا. أم القيح دي أحيانا إيه، بتلاقي الجلد لحم لكن موجودة جوه، ما زال الصديد بالداخل، شوية بتروح طالعة وتنز وشوية بتنز، تفضل تعالج تعالج، ما فيش علاج إلا أنك تشيل إيه، أم القيح. يبقى اللي إيه؟ البدني. نفس القضية، تزيل من قلبك اللي هو بقى الجهل والعمى والغبى والتوهان اللي انت فيه حتى ينجو قلبك. ولذلك في وقت المحن يثبت الرجال. وذلك ربنا عجل قال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، بمعنى ايه، انتهى مات، ومنهم من ينتظر. وبعدين ايه قال عز وجل ايه، وما بدلوا الاثنين بقى، ده وده فضلوا ثابتين، ده مات وده حي، وكلاهما ما شاء الله ثابت، لا تزعزعه ريح ابدا، كالنخل ياتيها الريح تكفأها يمينا ويسارا واصلها ثابت في الارض لا تنكسر ابدا. فلذلك عين البصيره هذه تعطيك بصيره بالطريق. انصح نفسي واخواني، حاول اعرف الهدف اللي انت شغال فيه، سواء كنت داعية، كنت طالب علم، كنت عابد، بتحفظ قرآن، بتتعلم علم، بتعمل أي عمل أنت تعمله لمن؟ ما تقوليش لله باللسان، رجع نفسك. هو ممكن يكون ظاهره لله لكن وقت الجد مش هتلاقيه لله. واحد فاضي، واحد عنده مشاغل، واحد عنده فتن، واحد مش لاقي شغلانة، واحد مش عارف إيه، ما هو يقول لك لله. ما هو كثير من الشباب ده بالذات طلبة الجامعة دول، بعضهم يهرب من الدراسة والخنقة بتاعت المذاكرة وبتاع، التزم والبنطلون القصير ومش عارف ايه وبتاع وماسك ومش عارف ايه، خلص بقى الدراسة بتاعته وبقينا بقى ندور على مصلحتنا بقى. طب هو كان لله في الاول، الوقت هو لله برضه، هتقول لك انا لله وانا عملت حاجة غلط؟ يعني ربنا من عليا بقيت اشتغل وبتاع بس ساب كل حاجة وساب الطريق. فلذلك الانسان حينما يخطو خطوة لابد ان يحدد هذه الخطوة بعين البصيرة. وزيك بنقول أنا أشهد، ما بقولش لا أقر ولا أعلم، ولو الكلام ده حد قاله لا يقبل. أشهد بس مش بعناية بقى، بإيه، بقلبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة هنا هي رؤية، ولكن كما قلنا رؤية الايه؟ قلب، رؤية البصيرة، عين اليقين، اليقين التام الذي لا يتزعزع ولا يهتز أبدا. ممكن أشك في رؤية فلان، ممكن يكون ده فتحي ومش فتحي، ده خالد ولا مش خالد، ممكن، لأن عيني ممكن تخني. أما بصيرة القلب لا تتغير أبدا، لا يمكن تخونك، لأنك ثبت في القلب ورأيت إيه؟ مشاهدة اليقينية. وذلك بعض السلف كان يقول إيه؟ يعني نظرت أي بعين البصيرة فرأيت الجنة ورأيت النار، شاف الجنة والنار وفضل شغال شغال، لأنه كالجنة عن اليمين والنار عن اليسار وماشي. ولذلك يا أخوانا، يعني المعصية هي اختلاسة من الشيطان يغزو بها قلبك، يروح مغمي على عينيك مش كده، ويخليك أعمى وتروح واقف المعصية. اللي قال عز وجل إذا مسهم طائف من الشيطان، مسهم طائف، طيف يروح سادد عينك كده من الشيطان، تذكروا بعد ما بقى يا ماشي كده مغمض، يعني هو أعمى ماشي راح تص في الحيطة، عارف ان ايه الدليل بتاعه ايه غلط، فلما تشدخت راسه عارف بقى ازاي ايه يمشي صح، فاذا هم مبصرون. فلذلك بقى هذه من نعم الله عز وجل ان تكون عين البصيرة عندك شغالة حقيقية، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والشهادة هي الإخبار بما شاهد بخلاف الغيب. يبقى إذن ممكن نقول هو الإيمان غيب نعم، لكن في نفس الوقت يقوي هذا الغيب ويجعله يقين، بل عين اليقين، إذا قويت عيني قلبك بدأت المشاهدة عندك إيه؟ المشاهدة واضح. ولذلك صاحب اللي هو صاحب عين البصيرة إذا سلمت عيناه أو عين قلبه، عين قلبه إذا سلمت فهو يرى الحق كالشمس في رابعة النهار، حتى لو هم بمعصية ما صعب. ولذلك الناس في أمر البصر بيختلف، واحد نظره 6/6 مش كده، وفيه 12/6 صح مش كده برضه يا دكتور، ولا 6/12 6/12 طيب، وفيه 6/18 6/50 مثلا، واحد كده بيشوف كده طشاش، يعرف كده صورة راس قدامه بس ما يعرفش مين هو، هيكل كده من بيت بس ايه الهيكل ده ما يعرفوش، هل هذا كان اللي نظره 6/6؟ ابدا، ده بيبص شايف هو فلا شايف الشيء اللي قدامي واضح. فذلك هذا بقدر بصيرة القلب، وذلك بقدر ذنبك بقدر العمل الذي في قلبك، والعياذ بالله. كل ما تلاقي نفسك بتقع في ذنب، في معصية، في تقصير في طاعة، في اعلم هذا من فساد عيني قلبك، انا مش حاضر. لكن بقى لو واحد شايف زي بالظبط واحد اعمى قاعد ومش واخد باله ان في حد حواليه وراح قلع هدومه، لو حس ان حد قاعد هيقلع هدومه؟ استحال. طب الاول انا لو حسيت شعرت ان الله يراني، شفت كده بعين القلب وعين اليقين، أن ركزوا في هذه الجزئية مهمة جدا، أن الله يراني، كل ما أجي أعمل معصية أشوف كده يا ربي إيه يراني، هل ممكن أعمل معصية؟ استحال. لو إحنا قاعدين كده واحد ممكن واحد من القاعدين كده على عدومه يحصل إلا إذا اختل إيه عقله جنن، يستحيل. فذلك فاعل المعصية عيني قلبه حصل لهم ايه بقى؟ طمس، سد، حصل له كده عمى وقتي، ان رجع ابصر، كان ظل على عماه والعياذ بالله هلك، نسأل الله السلام. وده دايما الواحد بقى يحاول دايما زي العلماء يقولوا ايه، ركز على اصلاح قلبك، ركز. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه سليم، هو ده الذي ينجيك في الدنيا وينجيك في الآخرة. فالشهادة هي الرؤية الواضحة كما قال عز وجل، والشهادة هي الإخبار بما شهد بخلاف الغيب. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن نفسه عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وذلك ربنا عز وجل بدأ قال بعلمه الغيب، لأن علم الشهادة قد يشترك فيه كل، لكن علم الغيب لا يعلمه إلا من؟ إلى الله. ذكر ربنا عز وجل أثبت نفسي علم الغيب وأيضا علم الشهادة. وضحت الصورة؟ فالشارد هي الرؤية الواضحة التي لا لبس فيها ولا شبهة، ويقصد بها رؤية القلب قبل رؤية الجوارح. القلب هو الذي يرى، يرى الإيمان، يرى اليقين، يرى الجنة، يرى النار، يستحضر أن الله عز وجل يرى. وذلك بقى في قضية الإحسان دي، يعني ناس درجات في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. بالنسبة للإسلام اللي هو قبول الظاهر وما خفي لا يعلمه الله عز وجل من نجع به، وذلك حكم الإسلام والإيمان ده بعض العلماء كالبخاري وغيره يعني عندهم الإسلام والإيمان واحد، مفيش فرق بين الاثنين. لكن قالوا الإسلام والإيمان لحكم الظاهر، لحكم الايه؟ الظاهر. لكن قد يكون الشخص مسلما ظاهرا ومنافقا باطنا والعياذ بالله، بس ده ما لناش دعوه به. وإذا كثير من أهل العلم لا يفرق، يقول لك ما فيش حاجة اسمه إسلام وإيمان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإيه؟ الإسلام بما عليه العبد، لكن بظاهر الأمر لابد من الإيه؟ التفريق. الإسلام الشيء الظاهر المطلوب، والإيمان اللي هو الإيه؟ الشيء الباطن. في بقى شيء أعلى وهو الإحسان. إيه هو الإحسان؟ شوف اسمع بقى هنا، أن تعبد الله كأنك ترى. رؤية إيه بدي يا بيحي؟ قال كأنك تراه. طب لو أن فعلا كأنك تراه، هل تتخيل أن تخل بأمر من الأمور؟ لو واحد كده مثلا شغال في شركة وجاء مدير الشركة وقعد قدامه، قعد له قدامه كده، هو يمكن عاوز يدخل الخلاء مش هيقدر، صح ولا صح؟ قعد له شغال المدير شغال قدامه. وذلك موظفين الحكومة لما تلاقي المدير نفسه بيزوغ بيروحوا ايه؟ لكن لو خلوا لو مدير فعلا مدير من الساعة 8 الصبح أو 7 الصبح لغاية الساعة 2، حد يقدر يهرب؟ مش ممكن، لأن شايفين المدير رايح جاي قدامهم. فلذلك كنا بقى إيه؟ إذا استحضر القلب استحضار كلي أن تعبد الله كأنك أنت ترى، ودي أعلى الدرجات اللي هو بقى عين اليقين، أن قلبك يرى رؤية واضحة لا نفس فيها، لا يمكن يختل، يستحضر الرؤية مستمر. وطبعا يعني الرؤية هذه لا تغيب لا ليل ولا نهار، الله عز وجل يراك وأنت تراه برؤية القلب بالليل وبالنهار في السر وفي العلن في كل وقت. طيب المرحلة التي بعدها من الإحسان برضو، فإن لم تكن تراه، يعني لو أنت بقى مش قادر توصل لمرحلة اليقين هذه الوعين اليقين، اعلم أن الله يراك، في شوية ايه غباب شوية على عينيك، بس حاسس كده ان ايه؟ ان في حد شايفك، ان الله يراك. ودي بقى كما قال الاخ المراقبة، استحضار ان الله يراك ويطلع عليك في كل لحظة. لو وصلت الى هذا هذه او تلك هذه الاحسان، يبقى لا يمكن لا تفكر لا في معصية ولا تقصير في طاعة ولا، والقلب ثابت قوي. وذلك يا اخوانا افتنا، وذلك يعني بالنسبة لأقصد ايه، في يوم القيامة بتتفاوت أعمال العباد في الأجر. العمل واحد، ده صلى وده صلى، بل ممكن الاثنين صلوا وراء بعض أو جنب بعض، الاثنين لازقين في رجل بعض وكتف بعض وراء إمام واحد في صلاة واحدة، وما بين الاثنين كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض في الطاعات والأجر. وي إيه العلة بقى؟ إن هذا رؤية القلب عند ده قوية جدا، وهذا رؤية عنده إيه؟ ضعيف أو ما فيش. شو ما بين السماء والأرض. وزي بيسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم، لو أنفق أحدكم كجبل أحد، ده البعض المتأخرين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. النفقة واحدة لكن الأجر عند الله عز وجل تعاظم بسبب إيه؟ استحضار المراقبة، بسبب يقين القلب بما قرب من الرب عز وجل. وذلك كان بعض السلف كأحمد بن حرب وغير هؤلاء العلماء، كان مجرد أن يدخل في الصلاة، يعني الصلاة دي يعتبر أصول العبادات، يدخل في الصلاة وشه يصفر ويرتعد، زي واحد كده قابله عسكري من العالم إخواننا الخيبانيين دول، وشاف العسكري وقعد يترعش. يترعش ليه؟ عشان هو إيه؟ عسكري. طيب لو وقف أمام الله عز وجل يعمل إيه؟ ممكن تلاقيه بيصلي ومش واخد، ما عندوش الرهبة والخوف اللي خايفه من مين؟ رغم ده عسكري لو اديته 2 جنيه هتحل المشكلة، لكن يقف أمام الله عز وجل ما في استحضار، يعني ما في هذه الخوف. فقال لهم، يقولوا ما لك كده؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ بين يدي من؟ عسكري؟ لا والله، بين يدي الله. ولذلك إخواننا من خاف من الله يستحيل، شوف كلمة يستحيل، أن يخاف من أحد،
صح ولا صح؟
يستحيل حتى ولو كان مين. ولذلك موسى عليه السلام بقى رم ربنا عز وجل أعلى قدره وعظم شأنه، وذلك سبب يعني علو قدر موسى هو المصارعة اللي كانت بينه وبين فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب المشكلة إيه بقى؟ إن موسى عليه السلام أتى القتيل منهم وعمل مشاكل، وموسى طالب رأسه، قصدي فرعون طالب رأسه، ومشاكل جامدة. فهنا ربنا قال له روح، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. انتهت المشكلة خلاص. فلذلك كلما تعاظم اليقين بالله عز وجل كلما، وأيضا في مشكلة كبيرة جدا، طب أنا مثلا قد يكون فعلا حاسس أن ربنا عز وجل ناصرني ومعينني وإلى آخره، لكن قد يحجب بينك وبين نصر الله أسباب، إنك مفرط في الطاعات، فيسلط الله عليك بتفريطك من يسومك سوء العذاب، أو بسبب معصيتك يسلط عليك من يذلك ويكسر أنفك ويجدح، وترى نفسك في خور وضعف. إذن أنا محتاج أن أراجع نفسي. كيف أراجع نفسي؟ أراجع نفسي عجل أنني أستذل بين يدي العجل. وكلما أذلك أخواننا في حاجة اسمه ذل، الذل ده عبارة عن رصيد الجبن والخوف عند الإنسان. أنت فيك ذل 100% ذل. وذلك لما بتلاقي الناس اللي هم لم يعبدوا الله عز وجل بينهم وبين بعض كده، تجد الذل كله ممكن يقربه للملك وما دون الملك والمش عارف مين، وقد يذل بعضهم بيسجد لمراته، سمعتم عن هذا؟ وبعض النساء تسجد للرجل، هذا ذل. فالذل رصيد، إن قربته كله لله عز وجل أعلى الله قدرك، لا يمكن تستذل المخلوق أيا كان. أذكر قصة، كان فيه أحد الإخوة الأفاضل يعني كان عنده مشكلة وظلم فيها، مظلوم. فالشاهد إنه إيه يعني دخل في جلسة أولى واتحكم عليه بحكم جائر. فقالوا له إيه؟ قالوا له طب إيه رأيك نتوسط ونعرف فلان؟ لهم والله لا يتوسط أحد لي قط، دعوني لربي، ربي هو الذي قدر لي الأمر. طب فالأهلهم لا، إن كنت ظالما عاقبني الله على ظلمي، قد يكون هذا العقاب ليس لأن أنا وقعت هذه المشكلة أو بظلم، لا قد يكون ظلم آخر يعاقبني الله به. اليوم الشاهد أنه كان في الجلسة الثانية عملوا استئناف وشيء من هذا القبيل، فوقف أمام القاضي. القاضي بص كده شافه قاعد يبصله جامد قوي، يبصله كده ويتأمل، بص شاف الاسم. القاضي انتفض، يعني أصابه حالة من الذهول والرعدة. فالمهم قال مين المحامي اللي معك؟ قال له ما إيش محامي، أنا المحامي. قال له تبول القضية. فقال له كيت وكيت. المهم الشاهد طبعا الطرف الآخر أو صاحب المشكلة لهم محامي. المهم الشاهد أن هذا القاضي حكم ببراءة هذا. فبعد ما خلص المحكمة وانتهت القضية، نزل فعانق الرجل، مش واخد باله منه اللي هو الشخص المظلوم ده. قال أما تعرفني؟ قال له لا. قال أنا زميله، كنا في الدراسة في المرحلة الإعدادية أو الثانوية كذا، والتخت كذا، وأنا فلان، وأنا كذا وكذا وكذا وكذا، ووالله إني على يقين أنك مظلوم، لما عرفت من دماثة خلقك وأنت صغير وإلى آخره. وشوف انظر ما طلب وسط أحد، ولكن يسر الله له هذا الذي كان زميل له في الدراسة، فيعني ما احتاج حتى إلى أنه حد يعني يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويسخر الله لك جند من جنودي، وجند الله كثير. ولذلك إخواننا فلنحذر إن رصيد الذل ده يصرف لغير الله. المسلم لم عزيز عنده عزة بالله عز وجل، لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، كل الخلق ضعاف. وذلك موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون إيه اللي حصل؟ أوقف على باب قيل 40,000 جندي بصماطين، يعني طولا كده هو، وموسى ماشي وإيه والسيوف مسلطة، وقف قيل على بابه مدة طويلة، لا أدري كم شهر كم، مدة طويلة جدا، والعساك الضل واقف كده هو، وما اهتزت فيه شعرة. ليه بقى؟ لأن رصيد الذل اللي صرفه المين. لكن لو الذل بقى نقص من الله عز وجل وصرفته للعباد لفلان ومنكسر لفلان ومحتاج لفلان وفلان ومش عارف مين وفلان ينفع وفلان يضلل، نفسك ايه منكسر ذليل لا قيمة لك. أتفه خلق الله يكسر أنفك. وذلك الحسن البصري كان في مرة، وطبعا الحسن البصري قيل سأل أحد العلماء رجل من أهل البصر كان أعرابي، قالوا تعرف الحسن البصري؟ قال له أعرف. قال كيف ساد في زمانه، يعني زي عندكم كده سيد والناس بتحبه. قال بأمرين، باستغنائه عن الناس، مش محتاج من أي مخلوق أي حاجة، وبحاجة الناس إليه. ده اللي إيه اللي رفعه. الحسن مرة ماشي فلقى قصر كبير وشكله كده، قال لمن هذا؟ قالوا للحجاج. وعلي بقى ناس بيفرجوا، فقام حسن وطلع على الصخرة، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم، وهذا يتكلم ويخطب ويسب في بنى القصر والقصر وكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وتكلم بقى عن الفراعنة والظلمة ومش عارف ايه وبتاع عشان يصرف الناس، لأن شايفين قصر شكله ضخم. ومشي واحد من الوشارح وصل للحجاج قال له الحسن البصري كان بيشتمك قدام الناس وبيهيج الناس عليك. قال له أنا؟ قال له خلاص. قال أتوني بالحسن. وقعد كده الحجاج في المكان بتاعه بقى القصر بتاعه في الإمارة، وقال عمل برضو ناس كده وفين معهم نطع، النطع بر عن شيء من الجلد بيوضع في الأرض عشان لو واحد الدبح ما ينزلش الدم إيه بعيد، حطه كده هو. وقال لهم إذا أشرت للثابت أو لو مشاور لك كده هو يجيب راسه في وسط المكان ده. قال ماشي. المهم جابوا الحسن البصري، تعالى كتفوه كلبشوه جابوه تعالى. دخل فعلى الباب، طبعا عالم هيبة العلماء وعز العلماء، فلما دخل من الباب تمتم. فالرجل شافه كده يعني أشفق عليه، قال ده خلاص هي خمس دقايق وإيه وهنجرجر ونوديع التربة. فلما دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحجاج شافه راح قايم، حصله كده رعنة، ودعاه وقربه وسلم عليه وعانقه وأجلسه، وأما لك حاجة؟ فقال الحسن ما لي حاجة، أطلب ما شئت. المهم تجمل معه في الحوار والكلام وبتاعه، وراح داخل جوه كده غطس وجاب له بدرة فلوس كده وقال له خد الفلوس دي لك. قال له لا أريدها، أقسم لا تأخذنها. فقالوا لا. فالمهم خدها الحسن وفكها قدام العساكر اللي هم إيه واقفين بالسيوف دول، وراح نطرها قدامهم وخد بعضه ومشي. الرجل اللي على الباب حصلت له كده، فقال الحاجب أيها الأمير لقد أقسمت عند وصول الحسن أن تضرب عنقه، ما الذي جرى؟ إيه اللي غيرك؟ قال والله حينما رأيته وقع في قلبي هيبته، شفته كده اترعبت. هي دي، لأن دول علماء ربني اترعبت، فهذا الذي هيجني فأخذت أتودد إليه. حبب يعرف طب الحسن كان هو داخل بيعمل ايه، ايه اللي حصل منه؟ فراح سأله انت دخل على الحجاج ووالله ما أرادك إلا لقتلك. قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. الكلمة التي قالها ايه إبراهيم عليه السلام، التي قال محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الناس والناس قد جمع لكم فايه فعشان فقالوا حسبي الله ونعم الوكيل. فالشاهد هنا ان رصيد الذل هذا يا اخوانا اذا قرب لله عز وجل أعلى الله قدر العبد. طب الذل ده برضه بينزل، ممكن ينزل 90%، يبقى العشر دول هيروحوا فين؟ لازم للخلق. لا نفسك في وقت ضعف كده انكسرت، في وقت مشكلة كده وقعت في أزمة انكسرت وتتزلل وتتمسكن ومش عارف 20 30 40 لغاية ما يبقى ما فيش ذل خالص لله عز وجل، تبقى ذلك كله لمن؟ وذلك رأينا من البشر وسمعنا، يمكن ما رأينا سمعنا إن في ناس بيعبدوا العجل، سمعنا هذا ولا لا؟ بيحصل في ناس بيعبدوا الحجر، الشجر، الشمس، الكواكب، النجوم، ذل موجود عنده لا بد أن ينكسر لشيء، فتوجهوا إلى هذه الأشياء، نسأل الله السلام. ولذلك أخوانا لابد أن الإنسان يحاول في قلبه أن يقوي هذا الرصيد، رصيد الذل لله عز وجل والخضوع. كلما ذل قلبك لله وكلما خضعت لله عز وجل أعلى الله هامتك بين العباد. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل أن الإنسان المخلوق الوحيد الذي لا يسجد إلا لله ولا يركع لله، لأن الذل السجود إيه؟ ذل، وذل درجات، أيهما أذل، من ركع أم من سجد؟ من سجد. أقصى أعلى درجات الذل حال وضع جبهتك بحذاء قدميك، هو ده الذل. شوف المراحل بقى، تفضل تنزل حتى تصل إلى الأعلى، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وذلك كلما ذل العبد لله تبارك وتعالى أعلى الله قدره وعظم شأنه ورفع مكانته، والكل يخافه، الكل يخشاه، الكل كده يعظمك، ترى نفسك عزيز. لكن كلما ضعف رصيد الذل عندك كل ترى نفسك مهين، ممكن عيل صغير يخوفك، ممكن تلاقي شوية ضلمة يرعبوك، ممكن تلاقيك نفسك تخاف أن من لا شيء. لذلك يجب للإنسان أن يراعي أمر قلبه دايما كده، يضع عينيه على قلبه نظرا ومتابعة حتى يعرف إلى أين يسير القلب، ما هي الخلل أو مواطن الخلل التي تعتريه، ما هي حالاته، متى ينشط، متى يكسل، كيف يصلحه، أي الذنب مهلك له، وأي الذنب قد استقر، وأي الذنب قد أصبح له قرين وصاحب فينزعه ويزيله، هذا الذي هو من أراد أن يستمر. لذلك قلنا الأمة الآن بتفتقد إلى المربيين، إلى العلماء الربانيين الذين يربون الناس، يربون الشباب. مشكلة الآن أصبحت القضية الآن قضية صياح همجونية كما يقال الآن بالنسبة للشباب الذي للأسف الشديد يعني أحب الالتزام حبا لكن ما استطاع أن يصل إلى قلبه بعد، وما استطاع أن يصل إلى الطريق الذي يسير فيه. ولذلك ربما نرى عند السابقين يا إخواننا يعني بنرى حالة من الإفاقة، قد تكون هذه الحالة سبب في سلوك العبد في الطريق الصحيح. يعني مما يذكر عن الإمام الجنيد رحمه الله تعالى إنه كان عنده وحشة في قلبه، والإمام الجنيد أثنى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني طبعا من أئمة الصوفية، وذكر له أشياء قد لا تثبت، أشياء كثيرة قد لا تثبت، ولكن الرجل بالجملة يعني أثنى عليه أهل السنة كثيرا جدا لما فيه من الفضل والخير. فالإمام الجنيد كان يجد وحشة في قلبه، فمرة سار وجد حتى وجد طفل يعني أمه تدفعه بعنف خارج البيت وأغلقت دونه الباب، والولد الطفل يبكي يا أمه لا تتركيني يا أمه، صراخ ينظر إلى الشارع ويشعر بالوحدة ويصدق ويطرق الباب. قال ما هي إلا لحظات حتى فتحت أمه الباب وضمته إليه وقالت يا بني أنت الذي فعلت بها كذا، أنت الذي تشاغب وأنت الذي تفعل وتفعل، عدني ألا تفعل، وقل له والله لا أفعل، والله لا أفعل، والله لا أفعل. ثم ضمته وادخلته. عند سماع الجنيد هذه القصة قال وجدت قلبي حس كده بإفاقة أن البعد عن العز وجل مصيبة، مصيبة، وأعني بعد القلب أن قلبك مشغول، قلبك هائم في دنيا، مشغول بتوافه الأمور. والله يا أخوانا بعض الناس قد يشغلوا أتفه الأشياء، مشغول بحاجة يعني خيبة، فلان ضحك علي في ربع جنيه جرجير ولا فيش، فلان نصب علي مش عارف إيه، فلان مش هات أتفه الهيافة، ده فلان ده عمل في حتة فصل. شوف مشاغل الناس. لو انشغل قلبه بالله عز وجل كل الدنيا، كل الدنيا قامت أو قعدت لا تغير فيه شيء. ليه؟ لأن القلب مع الله عز وجل لا يتغير ولا يهتز أبدا. ولذلك نحن في حاجة إلى مراعاة القلب. قال وجدت قلبي، وجدت قلبي وعاد. من الأشياء برضو لتذكر بشر الحاف، وده برضو من الأئمة المشهورين، وكان الإمام أحمد يحبه جدا جدا جدا، كان يقول الطريق الذي عليه بشر، الطريق الذي يعني اللي هو بقى اعتزل الناس وعبادة. بشري طالع منه ده كان ايه؟ كان جالس شاب من الشباب في لهو وفي لعب وفي غفلة، وعمال يجمع الشباب وغنى ومزاح وضحك والقاقاة توصل لاخر الشارع كحال كثير من الشباب. فمر الرجل، قيل هذا رجل الجنيد، طرق الباب بأدب، خرجت جارية، من؟ قال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت أما تعرف هذا بشر بن الحارث سيد تيان الكوفة؟ هذا بشر. فقال أسألك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل، لأن يعني العبد مقيد بإيه؟ في كل حركة وسكن وخلجة يعني مقيد بشرع، افعل ولا تفعل. ثم انصرف. سمع بشر في حوار والبنت بتعلي صوتها والرجل بيتكلم وكده، جات مالك في ايه؟ قالت يعني رجل مر وطرق الباب وقال كذا كذا كذا، سألني صاحبي بيت حر أم عبد؟ فقلت حر. فقال قد علمت أنه حر، إذ لو كان عبد ما فعل ما فعل. الكلمة هذه أدهشت زي بالضبط واحد كده تديله دوبوكس في راسه، راسه الدوخ، ضربت رأس بشر فأسرع حافيا خلف الرجل وأمسك بي، أنت الذي طرقت بابي؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ قال سمعت صوت صخب وضحك ولعب وغناء وأشياء، فسألت صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقال للجارية بل حر. فعلمت أنه حر، إذ لو كان عبد أي للعزل ما فعل ما فعل. فوقع الكلام بعد ما كان في الرأس، وقع فين بقى؟ في القلب. فخر بشر على الأرض واضعا خده بنعل الرجل وقال بل عبد بل عبد بل عبد. وبعد ذلك خلاص لازم الطريقة كما يقولوا، حافي حاسر. قيل يا بشر، وده غني من فقر، لما لا تنتعل تبس نعل لي؟ قال الحفا هو الذي صالحني عليه، هو اللي عرفني من ربي. كان الإمام أحمد يحبه كثير، وبعض الأئمة كانوا يحبوه يزوروه كده. فلما وقع أحمد في الفتنة بقى واخدوا للخليفة وكده، راح بعض الناس يا بش لما لا تقوم وتتكلم؟ يقولوا له بقى طب أحمد ده على الحق ولا؟ قال على الحق. متأكد يا بشر؟ قال هو الحق. طب لما لا تنصف تقوم كده تدافع عنه، تقول كلمة كده وتقول للخليفة ولا الحد، تقول لهم يا أخواننا الرجل ده مظلوم، قال إن أحمد قام قوم لا يقومها إلا الأنبياء. أنا ما دارش، ما ينفعش. إذن شوفوا إيه درجات، كلما وقع رصيد الذل في قلبك لا يرى في قلبك إلا هو تماما، بقدر نقص الذل بقدر ضعفك وبقدر إهانتك أمام المخلوق، نسأل الله السلامة. فتوحيد العبادة هو يعني على العموم هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية، أي أنه سبحانه وحده الإله المعبود المحبوب الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له. وقد وصف سبحانه صفوة خلقه من أنبياء وملائكته بالعبادة، فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. له من في السماوات ومن في الأرض، كل جميعا لا يستكبرون عن عبادتي. فلما تستكبر أنت يا عبد الله؟ لما تتعالى عن عبادتي وطاعتي؟ تشعر في قلبك حتى تؤديها كأنه شيء بأديه خلاص. ولا يستحسرون، ما معنى يستحسرون؟ حد يعرف؟ ولا الفتور الكسل، والاستحسار الرجوع والتراجع، يبقى لا كسل ولا تراجع عن أمر الله عز وجل وعن عبادة الله تبارك وتعالى. ثم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بمعنى ما في فطور أبدا، نشاط دائم مستمر في طاعة، وده له عين الإله عن اليقين. وإن أردت أن تقرب إلى ذهنك قدر من يعبد الله من ملائكته، فتخيل هذا العدد ممن يدخل كل يوم إلى البيت المعمور. أحيانا الإنسان يا إخواننا لما بيجد نفسه على طريق وما فيش حد معاه، والكل كده تايه، وشادد نفسك كده يعني بوحشة، مين معك على الطريق؟ ما فيش حد. فهذه الوحشة قد تؤدي إلى تثبيطك وتعطيلك وربما إلى رجوعك. يعني غالب المنتكسين ما بيجد له أنيس، بيجد معظم الشلة اللي معاه كلها ماشية في انحراف معين، فبيستأنس بهم يروح رايح معه. فوحشة الطريق من أعظم أسباب البلاء، وذلك كان أعظم بلاء الأنبياء هي الوحش. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في غزوة أحد كسرت رباعيته وشج في رأسه وكثرت ثنيته وأصابه ما أصابه، كل هذا يعني كان أهون من وحشة الغربة التي كان فيها في مكة. تقول عائشة رضي الله عنها: هل وجدت أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، حينما ذهبت إلى الطائف وعرضت نفسي على بني فلان وفلان، المهم الشاهد، فكذبوني. فكل ما الإنسان بيجد كده إن ما في معين، ما في أحد على الطريق، ما في أنيس، أعظم غربة وأعظم وحشة. لكن ما لو استحضرت أن لله خلق كثير لا يعصون الله ما أمرهم، فاستأنست بهم، تشعر بقى بالعز والقوة والرفعة. ده مش أنا واحد اللي معبد ربنا، ده هناك في آلاف ملايين ملايين من خلق الله عز وجل. تخيل بقى عرض السماوات والأرض دي، يعني الأرض بالنسبة للسماوات إيه؟ يعني مجرة قد كده. لما بتشوف الخريطة بتاعت الأرض تلاقي كده الأرض قد كده وشوية كواكب كده وبتاع، والسماء ملانة كبيرة خالص ده على الخريطة. تخيل هذا الكون كله، كل السماوات، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى. لو تخيلت وأن ساجد هذا العدد العظيم من خلق الله ساجد معك، هتشعر هنا بإيه بقى؟ برفعة، بعلو، بأنس، مش لوحدك، انت معاك غيرك بيعبد ربنا عز وجل. لا تلتفت لأهل المعاصي والذنوب، ما تعوش تبص على الأهواء وكذا، شوف كم واحد عند الأهواء، كم واحد ماشي بالشارع، كم واحد ما بيصليش، لا، هذا يثبتك. لكن إن نظرت إلى أهل العلو تعلو معهم. وذلك يا أخواننا دايما في المثلية، لو عاوز لك مثل، اجعل أعلى حاجة، إذا سألتم الجنة تطلب إيه بقى؟ أعلى حاجة. إذا أردت القدوة تطلب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان في رجل بيربي ابنه رباعا للمثالية وتربية جيدة جدا، فالولد بينشأ وأبوه بأعمال إيه؟ يعلمه القيم، وأبوه كان رجل صالح. فقال يا بني، بيسأله من مثلك؟ مين بقى اللي بتقتدي بالمثل بتاعي بقى؟ فالولد كان يحب أبوه جدا. قال يا أبتي أنت، أنت المثل بتاعي. قال خبت وخسرت لو أنا مثلك، فإني ما صرت إلى ما صرت عليه إلا وكان مثلي فلان. العلماء الكبار، الثوري، شعبة، حماد، هؤلاء كانوا مثلي، فصرت إلى ما أنا عليه، فإن كنت أنا مثلك ستكون دون أنا. يعني غالبا المثلية لما الواحد بيتشبه بشخص أو بيقتدي به يستحيل أنه يلحق به، بيكون إيه؟ هل الصورة زي الأصل؟ يستحيل. فعلمه أن يكون مثله دائما قدوته أعلى، يطلع لفوق في العلو. فأنت تستأنس بأن هناك خلق من خلق الله يعظمون الله عز وجل ولا يعصون الله طرفة عين. فمن ضمن عن مالك بن صعصع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. في كل يوم 70,000 ملك يخشوا ما يطلعوش. شو بقى كم في كل يوم بقى كده؟ 70,000 70,000، ما شاء الله. هذا يعطيك أنس بأن هناك خلق عظيم من خلق الله يعبد الله ولا يعصي أبدا. إن شئت فتخيل كم من ملك في السماوات على عبادة الله عز وجل لا يتحول عنها أبدا. شو المشهد؟ منهم قائم، راكع، ساجد. يعطيك بقى قوة أنك ما تشغلهم تتلون وتتغير، كلهم للمشرق ويوم في المغرب ويوم فوق ويوم تحت ويوم مش عارف مين ويوم. هذا التقلب وهذا التغير هو أصل الفساد. كل مرة وجهتك بحر تلاقي الشباك، تروح تهد الشباك وتحطه بحري وشوية تعمله إبلي وشوية بوصل البيت كله. لكن حدد الوجهة، أنت فين؟ رايح فين؟ انطلق. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء. شوف كلمة أطت، الأطيط، لما كده إيه الـ 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 الناقة، الجمل، الدابة تحطها لحمل ثقيل تعمل أط، تأط من الثقل. وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأوصال ولا تكن من الغافلين. تشبه بإيه؟ بهؤلاء. وقال تعالى: وقد ذم سبحانه وتعالى المستكبرين عنها بقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكأن الله قال أن ترك العبادة يعتبر إيه؟ كبر. يعني الإنسان لو ما بيدعوش ده عنده كبر، حتى ولو يقول أنا ما عنديش كبر، مجرد أن ترك الذل لله عز وجل ورفع يديه تضر ولم يرفع يديه تضرعا لله عز وجل، هذا كبر. إذن نفي الكبر إيه بقى؟ أنك تتذلل وتخضع وتعرض دايما شكايتك على ربك سبحانه وتعالى. هو ده بقى الذل اللي إيه؟ اللي هو عند العبد يكون يقين، بل علم اليقين. وقد بين سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له على عبادي سبيل، فقال تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وذلك اللي الشيطان بيلعب بيبقى زي الكرة كده ويأرجحه، ده يعتبر من العابدين؟ لا أبدا، هذا عبادته ناقصة، قلبه خرب، قلبه فاسد، عنده مبتلى على إما أعور وإما أحول وإما أعمى على حسب المعصية. ولذلك الشيطان لا يسكن إلا في البيت الإيه؟ الخرب. لذلك سمي إيه؟ وسواس خناس. معنى خناس يخنس عند الذكر، عند الذكر يخنس، إذا وجدك في غفلة يروح طالع ويفسد عليك حياتك. وقد وصف عز وجل عيسى عليه السلام الذي دعت فيه الألوهية، قال عز وجل: إن هو إلا عبد، عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فإذا حياتك، وجودك، روحك، كيانك، أن تكون لله إيه؟ عبد. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي أنا عبد، وأن صيرت أحمد لي إيه؟ لي نبيا. كلما عبدت الله كلما عظمت ونبلت وكانت معية الله عز وجل معك، وكلما انحرفت كلما سقطت من عين الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.